السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأعلام. وهذه الحلقة هي تكملة لسيرة صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليه، الذي قدمنا الجزء الأول منها في الحلقة الماضية، وكنا وقفنا في نهاية ذلك الجزء على نهاية رحلته رحمه الله من الحج إلى بيت الله الحرام، ثم رجوعه إلى مدينة بهوبال التي كان تولى فيها ما يمكن أن يسمى وزارة، حيث كان مسؤولا عن التعليم في هذه المدينة التي تعد مملكة صغيرة تحكمها امرأة تسمى ملكة. وكان في ذلك العصر الذي سيطر فيه الإنجليز على بلاد الهند، لكن يبدو أنهم لم يتضرروا من وجود مثل هذه المملكة الصغيرة أو الانفراد بهذا الحكم لهذه المدينة. ويبدو أيضا أن هناك خضوعا خارجيا لحكم الإنجليز، بمعنى أنه أشبه ما يكون بحكم ذاتي لمثل هذه المدينة التي توارثتها هذه الملكة وآباؤها، أو توارثوا حكمها حتى جاء الإنجليز وسيطروا على بلاد الهند. ولم يكن في مقدور هذه الملكة ولا أحد من أهل هذه المدينة، لم يكن في مقدورهم مقاومة الإنجليز بعد تلك الحركات الجهادية التي قام بها أحمد عرفان الشهيد ومن معه رحمة الله تعالى عليهم. لكن أمر الله نافذ ولله في ذلك حكمة، فقد تمت سيطرة الإنجليز على بلاد الهند، وأصبحت هذه المدينة مملكة صغيرة في داخل هذه الجمهورية التي يحكمها هؤلاء الإنجليز. حينما رجع الصديق حسن خان رحمه الله من رحلته ومكث فترة بعد أن قام بتلك الإصلاحات التي تحدثنا عنها من إجراء الرواتب لأهل العلم وطباعة الكتب والقيام على نشر العلم وبثه وإصلاح أبناء المسلمين، نجد أن هذه الملكة لهذه المدينة قد مرض زوجها الذي هو نظير الدولة باقي محمد خان، وتوفي، فبقيت هذه الملكة بلا زوج فترة وجيزة، فنصحت بالزواج لمساعدة زوجها لها بإدارة أمور الدولة. وبعد أن استشارت بعض المقربين منها، وقع نظرها على صديق حسن خان، لأنها رأت فيه الشخصية المناسبة من جهات عدة: جده وإخلاصه وتفانيه وعلمه، بالإضافة إلى أنه كان محبوبا عند أمها قبلها، وقد أسديت له بعض المناصب في تلك الفترة، فرأت أن تتزوج بصديق حسن خان الذي له شرف في نسبه، فهو نسيب من آل البيت. فكل الصفات التي تنشدها هذه الملكة وجدت أنها متمثلة في هذا الرجل الذي رأته مناسبا، فوافق رحمة الله تعالى عليه على الزواج بها. وهذه هي عين الحكمة، لأن الزواج بمثل هذه الملكة تترتب عليه مصالح لا يخفى أمرها، وهذا هو الذي حصل. وعلى كل حال فقد تم زواجه بها في سنة 88 بعد 200 والألف، يعني في سنة 1288، وقامت بتعيينه معتمدا للمهام في تلك السنة، وأعطته إقطاعا له غلة، يعني له دخل سنوي مقدارها 50,000 روبية، وكما قلت إن هذا المبلغ يعد كثيرا جدا في ذلك العصر. ولم يعترض الإنجليز على منصبه هذا، بل أقره عليه. وكان رحمة الله تعالى عليه لم يسعى لهذا الأمر، ولم يكن له طموح، وهو لا يعلم ما في الغيب، فلم يكن يدور بخلده أن زوجها سيتوفى وأن الأمر سيؤول إليه. ومع ذلك فإن هذه الملكة هي التي بادرته بالأمر، يعني أنها هي التي خطبته لنفسها. وكان رحمه الله يثني على علمها وذكائها وإحسانها، وذكر هذا في بعض مصنفاته. من ثمرات هذا الزواج أن هذه الملكة أطلقت يد صديق حسن خان رحمة الله تعالى عليه في الإصلاحات في مملكتها، ومكنته من نشر العلم ونفع الناس، فباشر رحمه الله الحكم في أمور كثيرة من أمور هذه المملكة، وذلك نيابة عن زوجته هذه. فكان مما قام به رحمه الله أن عني عناية كاملة بكبار العلماء، فأخذ يدعوهم من سائر أنحاء المعمورة، كل من يوافق على المجيء إلى هذه المملكة فإنه يستقدمه ويتحفه بالإكرام والعطايا. فهذه في الحقيقة تعد من أهم ما يمكن أن يقوم به أي مصلح، وذلك بأن يجعل له أعوانا من الرجال الأكفاء الذين تسد بهم مثل هذه الثغور. وهذا الذي عمد إليه هذا الرجل رحمه الله، فإنه نصب هؤلاء العلماء والرجال الأكفاء في المصالح العلمية والعملية في هذه البلاد، وذلك بإدارة شؤونها الدينية كالإفتاء والقضاء والتدريس والحسبة، وقام بإكرامهم. فجعل رئاسة القضاء للشيخ زين العابدين بن محسن الأنصاري، وهو أخو الشيخ حسين بن محسن الأنصاري، وكلاهما من أهل العلم، وكان رحمه الله قد استدعاهما من اليمن فقبل ووفد إلى هذه البلاد، فتولى الشيخ زين العابدين بن محسن رئاسة القضاء. وبعد أن توفي زين العابدين تولاها محمد بن عبد العزيز الجعفري. وبالنسبة للتدريس والفتوى، فإن صديق حسن خان جعلها لأخ زين العابدين، وهو شيخه حسين بن محسن الأنصاري، وصار له التدريس لأنه من المحدثين الكبار أصحاب الأسانيد، وصار أيضا مفتيا لأنه معروف بالفقه رحمة الله تعالى عليه. وهكذا أيضا الوزير الأول الذي قربه للملكة الأولى، وهو جمال الدين المنشي، فإن صديق حسن خان حاول جعله يحاول مع المحدث نذير حسين في أن يأتي إلى هذه المملكة، لكن نذير حسين رحمه الله اعتذر. وحاول أيضا مع علماء آخرين، منهم من قبل ومنهم من اعتذر، فكل من اعتذر يمكن أن يكون معذورا بسبب ارتباطه بأهل أو ولد أو مصالح أو غير ذلك مما قد يكون الناس مرتبطين به، والله تعالى أعلم. ولم تقتصر إصلاحاته رحمة الله تعالى عليه على التعليم والمدارس والقضاء، بل إنه عمد إلى فتح مدارس عصرية تعنى بالعلوم العصرية التي الدولة بحاجة لها، وكذلك مدارس صناعية، وأخذ يمنح الرواتب والجوائز للطلبة الذين يتفوقون ويحفظون في أي مجال كان. فكان من يحفظ صحيح البخاري يعطى 1000 روبية، ومن يحفظ بلوغ المرام يعطى 100 روبية. وأخذ رحمه الله في إنشاء مكتبات عامة كبيرة وغنية بنوادر الكتب، بل أنشأ مطابع للكتب، وفي ذلك الوقت كانت المطابع نادرة جدا، ولكنه أنشأ مطابع قامت على طباعة كتب العلم. وأخذ يفرغ بعض العلماء للتدريس والتأليف، من كان في داخل مدينة بهوبال فالأمر فيه واضح، ولكن لم يقتصر نشاطه على هذا، بل حتى في خارج هذه المدينة، بل حتى في خارج الهند. فكان يفرغ بعض العلماء للتدريس والتأليف، فامتد نشاطه رحمة الله تعالى عليه في الكثير من البلدان. لهذا وجد أن مدينة بهوبال في عصره ازدهرت ازدهارا لا مثيل له، وصارت قبلة لطلبة العلم، وأصبحت سوق العلم في هذه المدينة رائجة، وأخذ الطلبة يرحلون إليها من جميع أنحاء الهند، بل حتى من خارج الهند. وانتشرت بحمد الله تعالى السنة وأميتت البدعة، فانتشر العلم والعمل بالسنة في سائر البلاد. نجد أن أبا الحسن الندوي رحمة الله تعالى عليه في كتاب له بعنوان شخصيات وكتب تحدث عن مدينة بهوبال وعن نشاط صديق حسن خان، فقال إن هذه المدينة صارت مدرسة للحديث تضاهي شيراز واليمن، وإن مسجدها كان مثل الأزهر. هذا دليل على قوة الازدهار. وكان قد قدم لكتاب الأخ محمد اجتباء الندوي، وهو ممن ترجم لصديق حسن خان بترجمة رائعة، فقدم له أبو الحسن الندوي وقال في هذا التقديم: ومن مآثره، يعني من مآثير صديق حسن خان وحسناته، أنه كان السبب في انتقال العلامة الشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليماني الانتقال الأخير الدائم، يعني سببا في انتقاله من اليمن إلى الهند، فنفع الله به في بلاد الهند. قال: وهو الذي انتهت إليه رئاسة تدريس الحديث الشريف، يعني حسين بن محسن الأنصاري، وانتشرت إجازته في الهند في أوائل القرن 14 الهجري، وتخرج عليه أئمة تدريس الحديث وكبار أساتذته في شبه القارة الهندية، وبوجود العلامة الأمير على منصة الرئاسة والإمارة، يقصد صديق حسن خان، وطلوع السهيل اليماني في جواره وحماه، أصبحت بهوبال محط رحال العلماء ومنتجع رواد الحديث، وكانت لعلم الحديث نهضة وانتفاضة لا نظير لها حتى في البلاد العربية وفي مراكز هذا العلم القديمة، ونشطت حركة التأليف والتدريس والشرح في طول الهند وعرضها، وكان للسنة وحملتها والدعاة إليها جولة وصولة، وكان لأهل البدع ضعف واختفاء في ربوع هذه الإمارة الإسلامية التي ملك زمام الأمور فيها مدة من الزمن، وكانت له فيها الكلمة المسموعة والأعلام المرفوعة. أما بالنسبة للأعمال التي قام بها صديق حسن خان رحمه الله مع هذه الملكة التي تزوجها ومكنته من البلاد، فإنه قام بعدة إصلاحات، منها أنه وزع الأراضي على الفلاحين، ورفع عنهم كثيرا من الضرائب التي يمكن الاستغناء عنها، ونظم جباية الزكاة وجعلها على الوجه الشرعي، وأقام المحاكم الشرعية، وقام بإنشاء دار للحسبة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرم الربا والرشوة والمسكرات، وكانت فاشية قبل ذلك، حتى إنه قيل إنها كانت تتعاطى حتى في مساجد بهبال. فإن كان هذا واقعا فعلا فهذا مما يندى له الجبين، لكن بإصلاحات هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه فإنه قد منع هذا كله. يذكرون أنه قد انتشر في عهده الرخاء ورسى العدل، وسارت الركبان بالثناء عليه وعلى هذه المملكة وأعمالها. ومن الحسنات التي قام بها صديق رحمة الله تعالى عليه ما أكدت عليه سابقا، ونذكر الآن بعض تفاصيله، من سعيه في نشر العلم وطباعة الكتب ونسخ الكتب، وبعد أن تمكن من جعل مطابع تقوم بهذا فإنه كان ينفق عليها النفقات العظيمة، وأخذ يبذل الأموال الجزيلة في هذا السبيل، وبخاصة إذا انتقى بعض الكتب التي يعرف مدى فائدتها للأمة. فمن ذلك ما أشرت إليه حينما استقدم نسخة ابن علان الصديقي من اليمن، فإنه قام على طباعة فتح الباري للحافظ بن حجر، لكن في مطبعة بولاق في مصر، وأنفق على طباعة هذا الكتاب ما معدله غلته لمدة سنة، يعني مثل ما نقول راتبه لمدة سنة، فقد أنفق عليه 50,000 روبية على طباعة كتاب فتح الباري، وهذا من كيسه الخاص، يعني أنفق عليه من ماله الخاص. وكذلك أيضا قام على طباعة تفسير ابن كثير، وجعله بهامش كتابه فتح البيان، لأن صديق حسن خان رحمه الله ألف كتابا في التفسير أعجب به بعض أهل العلم، مثل شيخ أحمد بن عتيق في نجد، وقد أرسل له رسالة يثني فيها عليه وعلى كتابه هذا، لأنه سار فيه على عقيدة السلف الصالح. وقام بطباعة تفسير ابن كثير بهامش كتابه فتح البيان، وكلف هذا 20,000 روبية، وطبع كذلك كتاب نيل الأوطار للشوكاني، لكن طبعه في مصر، وكلفته طباعته 25,000 روبية. وفي هذا المضمار أستحسن أن آتي بكلمة للسيد أحمد صقر ذكرها في مقدمته لفتح الباري، فقال: ولعل آخر ما أختم به هذا المدخل الموجز إلى فتح الباري أن أذكر بالخير صاحب الفضل الأول في نشره، وهو العالم المجاهد الهندي محمد صديق خان، فقد أنفق على طبعه في مطبعة بولاق 1300 للهجرة، وجئنا نحن بعد 89 سنة، فكان قصارانا أن نصور طبعته، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وتقبل عنه أحسن ما عمل. هل كان صديق حسن خان يتاجر بهذه الكتب؟ هل كان يبيعها؟ الجواب لا، بل إنه رحمه الله كان يوزع هذه الكتب مجانا، يوزعها على أهل العلم، طلبة العلم، وعلى المكتبات العامة، وصار له وكلاء سواء في الهند أو في خارج الهند، فصار له وكلاء في الحرمين الشريفين وفي تركيا وفي مصر وفي اليمن وفي المغرب العربي، كلهم يقومون بتوزيع هذه الكتب على المستحقين لها ممن يمكن أن ينتفع بها. فانتفع بجهوده رحمه الله العلماء في ذلك الوقت أيما انتفع. وهذا إضافة إلى كتبه هو التي كان يقوم على تأليفها أو اختصارها من بعض الكتب، مثل اختصاره لفتح الباري، فإنه شرح مختصر الزبيدي في كتاب سماه عون الباري، اختصره من فتح الباري للحافظ بن حجر. كذلك أيضا شرح صحيح مسلم، لكن شرح مختصر المنذري في كتاب سماه السراج الوهاج، في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، جعل عمدته في هذا الكتاب شرح النووي بلا شك، لكنه أضاف إليه إضافات، ومن جملة أيضا ذلك ما يتعلق بأمور الاعتقاد، لأن النووي رحمة الله تعالى عليه يؤول أحيانا، فنجد أن صديق حسن خان يصوب هذه الأخطاء ويذكر معتقد أهل السنة في مثل هذه القضايا. وها هنا كلام له نفسه رحمه الله لصديق حسن خان عن بعض جهوده في هذا، يقول: والحمد لله على أنه الغني المطلق، أعانني أنا العبد الضعيف بأنواع من اليسر والأموال بألطافه وعنايته المتنوعة، حتى صرفت مبلغا هائلا في جمع كتب الحديث وتأليفها ونشر هذا العلم الشريف بتدوين الكتب والرسائل، وطبعت في مدة قليلة نحو 5000 كتاب ما بين المختصر والمطول من مؤلفاتي، ووزعتها على طلبة العلم وأهل هذا الفن، وما زال الاشتياق، يعني لم يقنع بهذا، وما زال الاشتياق إلى نشر أحكام السنة المطهرة في ذهني، ولم أرضى بأي تقصير قدر الإمكان في تدوين السنة وتفاسير الكتاب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأرجو من الله تعالى أن يجعل هذه المؤلفات سببا لنفع عباده المخلصين، بحكم أني لا أضيع عمل عامل منكم، ويجعل ترويج هذه الكتب سبب نجاتي وفوزي بالدرجات وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب. يقول هذا رجل كان بإمكانه أن يصنع ما يصنعه من تولى الأموال وأمسك بزمام الأمور، وأفعالهم موجودة على الساحة في القديم والحديث، ولكن حينما يصل هذا الرجل إلى هذه المرتبة فيجعل هذا أكبر همه وتقوم على يده هذه الإصلاحات، فإن هذا بلا شك مما يستدعي أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نحن نعرف أن كل ذي نعمة محسود، ولكن إذا وصل الحسد إلى حد إزالة النعمة فإن هذه قمة الحسد. فصديق حسن خان رحمة الله تعالى عليه كما أنه تولى الحكم، وإن كان بمشاركة زوجته، إلا أنه في الحقيقة يعد هو الذي تولى مقاليد الأمور، وكان من جراء ذلك ما حصل من الحسنات، لكن كان للحكم أيضا سيئات، وأعظم هذه السيئات إشعال الحسد في قلوب الأعداء والغيورين من وجود هذه النعمة لهذا الرجل والمنافسين له والمخالفين، ممن كانت له أسباب إما دنيوية أو دينية. فهؤلاء كلهم قد جردوا سيوفهم وسلوا سهامهم لمناصبته العداء، وبعض هؤلاء من أسرة هذه الملكة، وعلى رأسهم ابنتها من زوجها الذي توفي، فهي تعد نفسها ولية العهد، وقد صرحت بذلك فيما كتبته من مذكرات لها. فبدأت جدوة الحسد في نفسها تغلي، وخوفا على مملكتها، وخوفا على أن تلد أمها من هذا الرجل من ينافسها على الملك، فأخذت الدسائس والافتراءات والمكائد تحاك ضد صديق رحمة الله تعالى عليه، وأصبحت الشكوى ترفع للملكة ضده، بل وصل الأمر إلى محاولة اغتياله مع زوجته الملكة، فدس له ولها السم في طعامهما، ولكن نجاهم الله من ذلك بعد أن أصيب إصابة بالغة، لكنهما شفيا من أثر ذلك السم. وكان هذا بسبب أن بعض أسرة هذه الملكة قد دسوا هذا السم عن طريق بعض النساء في القصر، فجعل في الطعام. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إنهم دسوا أيضا بعض الأدوية التي تفضي إلى العقم، خوفا من أن تنجب هذه الملكة ولدا من هذا الرجل وينتقل إليه الحكم. فقد يكون، والعلم عند الله تعالى، أن هذه الأدوية قد فعلت فعلها، لأنها لم تنجب منه أحدا، وإنما أولاده من زوجته السابقة. وأما خصومه الآخرون من أهل العلم، خاصة من كان متعصبا من متعصبة المذاهب والعقائد، فهؤلاء قد انهالت منهم الردود التي يعني فيها شيء من السفالة والكلام البذيء، ومن ذلك تعييره بأنه ما وصل إلى هذا الذي وصل إليه إلا عن طريق المرأة. طيب، أي شيء في ذلك؟ إذا كان هناك نعمة من الله جل وعلا يمكن أن يستفيد منها المسلمون، فهل يتركها؟ هل يتركها للمفسدين؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونا. فلما جاءته هذه الفرصة المواتية فعل فعلا مباحا له في الشرع، بل هذا الإصلاح الذي جرى على يديه نستطيع أن نقول إنه كان لو سأل واستفتى لقيل له إنه واجب عليك، ما دام أنه ستتحقق على يديك مثل هذه المصالح. ولكن الحسد جعل هناك من حكم عليه بالكفر، نسأل الله السلامة، وهذه عادة المبطلين الذين حكموا على العديد من المصلحين والأئمة بالكفر. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يحكموا عليه بالكفر فقط، بل بعضهم قال إن من قال إن بن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، يعني إلى هذا الحد. وتجرد أحد المنصفين وهو بن ناصر الدين الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، فألف كتابه الرد الوافر. الرد الوافر على من؟ على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. فالمجاهرة بالسوء في الأقوال والأحكام هذا موجود في القديم وفي الحديث. فالشاهد أن هناك من حكم عليه بالكفر، وهناك من حكم عليه بالتضليل، ومع ذلك هو كاف عاف، لا يتعرض لهم بسوء ولا يبادر الإساءة بالإساءة، فلم يكن يرد عليهم. وممن كان بينه وبينه شيء من الإحن والخصومات عبد الحي اللكنوي رحمه الله، كان قد توفي قبله، ومع ذلك فيوجد لعبد الحي اللكنوي كلام في الثناء عليه، ولكن كانت هناك بعض الردود من عبد الحي على صديق حسن خان. لكن ما الذي حصل لما توفي عبد الحي رحمه الله؟ أقول كانت وفاة عبد الحي قبل وفاة صديق حسن خان بنحو 3 سنوات، ولما توفي عبد الحي يعني أظهر صديق حسن خان الحزن حتى في المدينة كلها وأعلن ذلك، وذكر أن ما كان بينه وبين عبد الحي فإنما هو فقط من باب المساجلات العلمية. هكذا هون من شأن هذه الردود ومن شأن هذه الخصومة حتى لا تستغل وحتى لا يتعرض أحد بسوء لعبد الحي اللكنوي رحمة الله تعالى عليه. من أراد أن ينظر في كلام صديق حسن خان بنفسه عن هذا الكيد والحسد الذي جوبه به، فله كتاب اسمه التاج المكلل، في آخره تكلم عن مثل هذه الأمور التي حصلت له، وكذلك أيضا في كتاب له اسمه سلسلة العسجد، هذا في الأسانيد، فإنه قد تكلم أيضا عن بعض ما حصل له. لكن هذه الخصومات وهذه المحن التي ابتلي بها هذا الرجل المصلح رحمة الله تعالى عليه هي أقل بكثير مما حصل له من عداء الإنجليز لعنة الله تعالى عليهم. فالإنجليز لما رأوا هذه الإصلاحات التي حصلت على يدي هذا الرجل، وكان هناك وللأسف من أهل العلم من شكوه على الإنجليز، يعني يستعدون الكفرة على هذا الرجل المصلح، فقام الإنجليز تحت هذه الذريعة. طبعا كانت التهم التي توجه إليه أنه يدعو للجهاد ضدكم، يدعو للجهاد ضد الإنجليز، وأنه ينشر الوهابية، وأنه فرض الحجاب على هذه الملكة، ملكة مدينة بهوبال، وغير ذلك من مثل هذه الفرق التي جعلت الإنجليز يقومون، أو وكيل الحكومة الإنجليزية اسمه ديلي رفع هذه الشكاوى لحاكم الهند العام من قبل الإنجليز، فصدرت أوامرهم في سنة 1302 بمصادرة ألقاب صديق حسن خان وامتيازاته، ثم انتزاع كافة سلطاته، وكان هذا في شهر شعبان في سنة 1303، بل إنه منع من الإقامة في قصر الملكة لمدة 8 أشهر، وقاس خلال هذه المدة الكثير من الشدائد، وتعرض للإهانة، وانقلب عليه أصحاب المصالح الذين كانت تجلبهم الدنيا، وأخذ يشمت به الأعداء، ومع ذلك هو رحمة الله تعالى عليه صابر محتسب، ولم تلن له قناة، ولم يتذلل لأحد، ولم يستعطف أحدا، بل لجأ إلى ربه سبحانه، وأقبل على تأليف الكتب وطباعة ما يستطيع طباعته منها. ومنها خلال هذا نعرف أنه رحمه الله عاش في آخر حياته مظلوما مضطهدا، ففي سنة 1307 ابتلي بمرض الاستسقاء، واشتد به المرض، ولكن مع مرضه كانوا يرون أن أصابعه تتحرك كأنه مشغول بالكتابة، يعني كأنه يكتب، كأنها حركة لا إرادية، وهذا بلا شك لا يحصل إلا لمن كان شغله الشاغل التفكير في مثل هذا الأمر، وهو التأليف ونفع الأمة، فهنيئا لمن كان يختم حياته بمثل هذا الإحساس وبمثل هذا الشعور. في شهر جمادى الآخرة من هذه السنة، سنة 1307، أفاق رحمة الله تعالى عليه إفاقة يسيرة، وأخذ يسأل صاحبه الشيخ أحمد المولوي عن كتابة مقالات الإحسان، وهذا يعد من مؤلفاته الأخيرة، ويقول هل صدر من المطبعة؟ يعني وهو في هذه الحال، وهو في حال الاحتضار يسأل هل صدر هذا الكتاب من المطبعة، فيخبره بأنه على وشك الصدور، ويقول لعله يصل في يوم وليلة ونحو ذلك، فحمد الله على ذلك، وفي آخر يوم من هذا الشهر توفي رحمه الله تعالى، وفاضت روحه إلى باريها، فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته. لكن من خبث الإنجليز أنه لما بلغهم وفاة صديق حسن خان أصدروا أوامرهم بإعادة الاعتبار والألقاب إليه، وأن يشيع ويدفن بما يليق به من المراسم الملكية. فالشاة إذا ماتت لا يؤلمها السلخ ولا ينفعها أيضا الكساء، فماذا يريدون بهذا؟ لا شك أنهم يريدون مثلا إرضاء زوجته هذه الملكة، ولكن مضى إلى ربه رحمة الله تعالى عليه، وأوصى بأن يدفن على الطريقة السنية، ونفذت وصيته رحمه الله، وشيعه جم غفير جدا، ولا يعرف أن هناك جنازة في مدينة بهوبال شيعت بمثل هذا التشييع، وصلي عليه فيها 3 مرات بسبب ازدحام الناس. وجاءت العبارات من كثير من أهل العلم، ما بين رثاء وإما بمقالات أو على سبيل الشعر، كل تقريبا علماء عصره إلا المبغضين له كلهم قد كتبوا في رثائه وامتداحه والثناء عليه رحمة الله تعالى عليه. خلف من الذرية ولدين، الأول هو أبو الخير نور الحسن، وهذا توفي في سنة 1355، يعني من مدة قريبة، والثاني هو أبو النصر علي حسن الطاهر، وهو كان حيا في سنة 1354، فلا ندري هل توفي في هذه السنة أو بعدها. وكلاهما، كلا هذين الولدين من أهل العلم والفضل، ولهما أيضا بعض المؤلفات. وهناك الآن عدد من ذرية صديق حسن خان موجودون في مدينة بهوبال وفي كراتشي أيضا في باكستان. بالنسبة للثناء عليه رحمه الله سأتجاوزه لأنه كثير جدا، اللهم إلا بعض ما ينبئ عن علاقته بعلماء هذه البلاد، من ذلك الشيخ حمد بن عتيق رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 1301، آسف هذا ليس رثان وإنما ثناء عليه لأنه توفي قبله. ففي رسالة أرسلها الشيخ حمد بن عتيق إلى صديق حسن خان، قال: إلى الإمام المعظم والشريف المقدم محمد الملقب صديق، زاده الله من التحقيق وأجاره في ماله من عذاب الحريق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصل إلينا التفسير فرأيناه أمرا عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله في عصرنا وما قرب منه، لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج عن طريق الاستقامة، وحمل كتاب الله على غير مراد الله، وركوب التعاسيف في حمله على المذاهب الباطلة وجعله آلة لذلك. فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن مقصد منشئه وسلامة عقيدته وبعده عن تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام، فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما والحمد لله رب العالمين، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن بالنسبة لهذا المصلح الذي توافرت كلمة أهل العلم في عصره على الثناء عليه وما أكثرهم، وأنا أتجاوزها الآن، وهم عدد كبير كالألوسي وكالعظيم بادي صاحب عون المعبود ومثل محمد رشيد رضا وغير هؤلاء، خلق كثير ممن أثنى عليه في عصره، ممن يطول الأمر باستعراض كلامهم. هذا كله يدل على ما قدمه رحمه الله من هذه الإصلاحات التي كانت مفخرة له، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته. ولا يزال الثناء عليه إلى وقت قريب، ومن ذلك ثناء اللجنة الدائمة في الإفتاء في المملكة العربية السعودية برئاسة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك ثناء الشيخ بكر أبو زيد عليه في كتابه طبقات النسابين، وعدد من أهل العلم في هذا العصر غير العلماء الذين كانوا في عصره، فكل هؤلاء ممن أثنوا عليه ثناء عاطرا. ألف صديق حسن خان رحمه الله تعالى العديد من المؤلفات، منها ما هو كبير الحجم ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو صغير الحجم، وبلغات عدة، فمنها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغة الأردية ومنها ما هو بالفارسية. فالكتب التي ألفها باللغة العربية 56 كتابا، سوى التي بغير العربية، من جملتها كما قلت تفسير القرآن العظيم المسمى فتح البيان، ويقع في 9 مجلدات أو 10، ومنها أيضا عون الباري في شرح مختصر الزبيدي لصحيح البخاري والسراج الوهاج، وكلها تقع في عدة مجلدات، بالإضافة لكتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة والتاج المكلل وغير ذلك من كتبه التي استفاد منها القاصي والداني. لكن الحسد لا ينقضي حتى بعد ذلك، وحتى مع هذا الإيذاء الذي حصل له، فهناك من اتهم صديق حسن خان رحمه الله بأنه لم يؤلف هذه الكتب أو لم يؤلف أكثر هذه الكتب. والغريب أن هذه الدعوة جاءت من رجل إنجليزي نصراني ذكر ذلك، ولا يستغرب من هؤلاء الأعداء أن يحاولوا أن يتنقصوا مثل هؤلاء المصلحين، لكن الغريب من بعض المسلمين الذين أخذوا هذه التهمة من هذا الإنجليزي الحاقد وأخذوا ينشرونها بسبب حسدهم وبغضهم لصديق حسن خان بسبب ما هو عليه من المنهج السلفي. فمن جملة ما قالوه إنه كان يستأجر العلماء ليؤلفوا هذه المؤلفات أو يختصروا هذه المختصرات فيأخذها وينسبها إلى نفسه، وحتى إنه يأتي لبعض الكتب التي لم تشتهر فيزيل غلافها ويضع اسمه عليها. وكل هذه التهم بلا حجة ولا دليل ولا برهان، والرب جل وعلا يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا كان هذا دأبه رحمة الله تعالى عليه كما عرفته من استغلاله لجميع أوقاته في السفر في هذه السفينة وحتى في الحج، ونحن نعرف أننا في الحج لا نستطيع أن نقوم بمثل هذا الذي قام به، لكنه شد على نفسه رحمة الله تعالى عليه في جميع المشاعر، يعني بالكاد يفرغ نفسه للدعاء والصلاة ولنحو ذلك، والباقي يعمره بإما التأليف أو نسخ هذه الكتب. فهل يستغرب على رجل كانت عنده مثل هذه الإمة ومثل هذا النشاط أن يؤلف مثل هذه المؤلفات؟ لا يستغرب هذا، هناك من أهل العلم من ألفوا مؤلفات أكثر من هذا بكثير، ولم يقل أحد منهم ولم يقل أحد من أهل العلم أنهم ما ألفوا هذه المؤلفات أو أنهم استأجروا أحدا لتأليفها. لكن الحسد يفعل فعله في النفوس، نسأل الله أن يعافينا من كل شر، وأن يرزقنا الإخبات إليه والإنابة، وأن يتغمد صديق حسن خان بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه للأمة الإسلامية جمعا في ميزان حسناته. وهذا هو الظن إن شاء الله تعالى، فإن هذه المؤلفات سواء التي ألفها أو قام على طباعتها ونشرها في العالم الإسلامي كلها إن شاء الله تعالى شاهدة له يوم القيامة، ويجري له من العمل مثل أجور أولئك الذين انتفعوا بها. هذا هو ظننا بربنا سبحانه، أن يكرم مثل هذا الرجل المصلح الذي قام بهذا الإصلاح الذي ذكرت بعضا منه. وأما ما هو أكثر من ذلك فهو موجود في سيرته التي كتب عنها عدد كثير، فأولئك الذين كتبوا عنه كثر، حتى إنه ألفت فيه رسائل. هناك من كتب رسالة علمية عن ترجمته ومنهجه في الاعتقاد، وهناك من كتب عن منهجه في التفسير بالإضافة لترجمته، وهناك من كتب عن منهجه في الدعوة، وبعض الرسالات أخذت في مجال الدعوة وأترجموا له وتكلموا عن منهجه في الدعوة، وغير ذلك من الرسائل التي كتبت عنه رحمة الله تعالى عليه، وهو يستحق مثل هذا وما هو أكثر منه. وهذا ما أحببت أن أختم به، وأرجو أن أكون على الأقل وضعت النقاط على الحروف للعودة لترجمة هذا المصلح والاستفادة من جهوده وإعطاء حقه ومستحقه مما يستحقه من الدعاء والثناء والإشادة بذكره رحمة الله تعالى عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.